أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع، هاي هنا الشيخ عبارته كأنه مقابل من يقول أن الرواية لابد من صرفها للاستصحاب وليس لقاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين بالعمل عليها مخالفة للإجماع. مخالفة للإجماع يعني بالعمل على قاعدة اليقين، تكون قاعدة اليقين ما باين عليها الجماعة، لأنه بعد فرض أن الشك يسري إلى اليقين، وما كان متيقنا منه قد زال اليقين، فالجماعة ما بانين على صحة ما وقع من العمل. عمل إنما يقع صحيحا إذا وقع عن يقين، ما إذا اليقين زال فبعد ماكو مجال للبناء عليها. فإذا كانت مخالفة للإجماع كما قلت لكم ما يعني ماكو عمل عليها. نعم أكو موارد وردت العمل على اليقين السابق، لكن الجماعة يقولون لا لقاعدة اليقين، وإنما لدلول لنصوص عندي أدلة أخرى تجتمع مع قاعدة اليقين. فقاعدة اليقين بذاتها لا عمل عليها، إذا كان لا عمل عليها فكأنما هذا القائل يقول لو سلم أنه هاي معنى الرواية يدل على قاعدة اليقين لابد من التنازل عن ذلك، لأنها على خلاف الإجماع. بينما الاستصحاب حجيته مبني، يعني أكو قول بحجيته، فلا يعقل من الإمام سلام الله عليه أن يشير لقاعدة مخالفة للإجماع لا عمل عليها، فلابد الرواية جاي يشير إلى شيء عليه عمل مو مخالف للعمل. فالدعوة المدعي هذا أنه بما أن الرواية وإن كان ظاهرها يشير إلى قاعدة اليقين، لكن حيث أن قاعدة اليقين لا عمل عليها، ما لا 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 يعني مخالفة للإجماع بأن عليها العمل، خاصة كما قلت لكم بعد ما يفرض أن الشك يسري إلى اليقين فيجعل اليقين كأنه لا يقين في المقام. الاحتمال كما يعبرون عنه الاحتمال كون أنه الجهل مركب، فإذا كان الشك سرى إلى اليقين بعد ما كن مجال لجعل ما تيقن منه سابقا العمل صحيح. هو أفرض أنه هو تيقن من وضوئه وصلى، لكن هو الآن لما شك في كونه متوضئا بعد ما لم نقول صلاتك صحيحة، شك في وضوء أصلا ما عنده مجال يعني نقول له وضوءك كان صحيح، إلا كما قلت لكم في موارد مثلا قاعدة الفراغ تجتمع معها، لو قاعدة التجاوز مثلا، لو قاعدة الصحة لا، فتكون قاعدة ثانية. فالشيخ يقول أنه ردا على هذا المدعي أن لو سلمنا أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع فلا يمكن صرف الحديث لها، قال يمكن الجواب عنه بأنه يمكن تقييد القاعدة بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به. الشيخ يقول في قاعدة اليقين كأنه عندنا أمرين، عندنا أمر بأن هذا اليقين السابق الأعمال التي تلحق ذلك اليقين كما في الاستصحاب نريد نعمل الآن، فأنا كنت متيقن من طهارتي ثم شككت في تلك الطهارة، الآن بعد ما أقدر أصلي في تلك الطهارة بلا كلام. الشيخ يقول قد يقال أنه أمكن أن تحمل قاعدة اليقين على صحة ما وقع من الأعمال حال اليقين، وإن كان الآن الزعزع اليقين، لكن يمكن أن نقول بأنه ما وقع من العمل حال اليقين هذا بعد لا يعاد، هذا وقع في حال كنت متيقنا من عملك، فيمكن أن نصحح قاعدة اليقين بهذا الوجه، أن نقول قاعدة اليقين دلالتها ليس على العمل الآن على ما شككت به من اليقين، مثل الاستصحاب، إحنا بالاستصحاب نريد نعمل الآن حال الشك على اليقين السابق. قاعدة اليقين هذا ماكو مجال إلا بلا إشكال، قطعا ما يمكن العمل الآن على اليقين المنقوض وبلا إشكال يقين النقض قطعا. الشيخ يقول هذا الإجماع الذي قام على عدم حجية قاعدة اليقين في هذا المورد وهو العمل على اليقين المنقوض الآن، أما تصحيح ما وقع من العمل حال اليقين هذا ما كعلي إجماع، فيمكن أن نقول أن قاعدة اليقين تصحح تلك الأعمال، فالرواية واردة في هذا المجال، يعني تكون الرواية واردة لتصحيح قاعدة اليقين في صحة ما وقع من الأعمال حين اليقين لا في جواز العمل الآن على اليقين المنقوض، فتكون الرواية واردة لتصحيح قاعدة اليقين هم عندهم كلام أن قاعدة اليقين عليها دليل لو ما عليها دليل، هذا يجب قاعدة اليقين بعد الاستصحاب. الشيخ يتعرض لنا القواعد المتفرعة على الاستصحاب. فقاعدة اليقين إذا حصلنا دليل على حجيتها تكون حجة على حال الاستصحاب. لكن هم الجماعة هناك يعني يوصلون إلى أنه ما عندنا دليل على حجية قاعدة اليقين. الشيخ يقول يمكن أن نقول هذه الرواية حجة على قاعدة اليقين، لكن في مورد دون مورد. إحنا جعل اليقين على أن اليقين المنقوض حجة الآن حال الناقض، هذا ماكو مجال له، هذا مخالف الإجماع بلا كلام. بعد فرض اليقين النقض، بس يمكن تصحيحها من طريق آخر، أن نقول أن ما وقع من الأعمال حال اليقين صحيحة وإن شككت الآن في ذلك اليقين، لكن لتأخر الشك عن اليقين فما وقع من أعمالك حال اليقين صحيح، يمكن أن نصحيحها بهذا الطريق. قال فيمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين، كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة في صلاة الجماعة، فإذا تيقن من عدالة زيد وصلى خلفه ثم الآن شك في عدالتي، نقول له لا تعيد صلاتك، صلاتك صحيحة. أو العمل بفتوى، عمل على طبق فتوى مجتهدين باعتبار عدالته أو اجتهاده ثم انكشف له عدم كونه أهلا للتقليد، نحن يقول له عملك صحيح، ما عملته من فتاوى صحيحة. أو شهادته في باب الشهادات، أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق، هذا وجه ثاني. أو يقول أنه نقول أن قاعدة اليقين مقيدة في صورة ما إذا لم يتذكر كيف قد قطع، مرة يرجع الشك إلى الزعزعة في أصل حصول القطع، مرة لا فقط القطع يشكك به، عندنا صورتين، كأنما مر الإنسان حينما مثل قطع بعدالة زيد وصلى خلفه، فهو إنما اعتمد على شهادة عدلين، الآن لولا العدلين تبين ليس بعادلين، وهذا واضح. أكو صورة ثانية، لا أنا الآن شكيت في عدالة زيد، بس هو حين ما أنا اعتقدت عدالة زيد فقط شلون اعتقدتها ما أذكر، بس أنا الآن شاك في عدالته، مرة شاك في عدالته لأن اليقين النقض بسبب السبب الأوجب العدالة النقض عندي، يعني ثبت لي الآن أن من شهد بعدالته كان فاسقا، هاي صورة. أكو عندنا صورة ثانية، لا قد يقال أن المورد قاعدة اليقين عدم نقضها في صورة إذا لم تتذكر السبب الذي جعلك متيقنا، لكن يقينك زال بس أنت لا تتذكر السبب، ما تذكر شلون يقنت، بس أنت تيقنت في وقتها، قد يقال هذا المورد هم أيضا لا تنقض أعمالك السابقة، وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة القاطع، فيفرقون بين الصورتين. لكن بالحقيقة هنا الجماعة هو الشيخ هم راح يجي من عنده إن شاء الله أن هذا الوجه مو صالح، لأنه القول بكفاية مثل صلاة الجماعة بخلف الإمام الفاسق أو غيرها من هذه الموارد، إنما لو لقاعدة الفراغ، لو لقاعدة التجاوز، لو لقاعدة حمل عمل المسلم على الصحة، لو قاعدة من القواعد هي اللي صحح العمل. أما قاعدة اليقين ما لها مجال في المقام، لأن المفروض أن اليقين قد نقض، وإذا كان اليقين هو العمل عليه فالعمل راح، مثل ما كما إذا واحد تيقن من طهارته وتأكد من أنه كان محدثا، وما له معنى نقول له عملك صحيح، وما له معنى بعد وتأكد أنه كان محدثا، وشون نقول له صلاتك صحيح بأي عنوان؟ حتى قاعدة الفراغ ما تشمله هنا، ماكو مجال يعني. فبالحقيقة هنا الأمور التي أمضيت مو مثل الطهارة الحدثية، مثل صلاة الجماعة، مثل غيرها، التي أمضيت صحة العمل فيه، أمضيت لا لقاعدة اليقين، أمضيت لقواعد أخرى، وإلا لو قواعد أخرى ما عندنا ماكو مجال للإمضاء، كما قلت لكم الآن في مثل الحدث، الآن إذا تيقن أنه كان محدثا حين الصلاة ما له قيمة، حتى لو كان قاطع، قطع 100% أقوى القطوعات، بس انكشف له خطأ قطعة بعد شو الفائدة؟ بنقدر نقول صلاتك صحيحة، ماكو مجال. أما مثل صلاة الجماعة أكو مصحح، لو لقاعدة التجاوز أو حمل عمل المسلم على الصحة حينه أو لعدم بطلان الصلاة الجماعة مثل الصلاة باعتبار ما أتى بمخل في الصلاة، وبعدها عندهم قواعد أخرى تصحح العمل، فمو لقاعدة اليقين. لذا الشيخ في قاعدة اليقين راح يشير إليه، فهذا الوجه ما ينفع في حمل الرواية على الاستصحاب دون قاعدة اليقين، لا ينفع في المقام، ما يأثر، يعني ما نقدر نحمله لا على هذا ولا على هذا، إذا ما يمكن حمله على هذا ولا على هذا فقد يقال أن الرواية لا زالت قاصرة. ثم الشيخ قال اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين. هذا التكملة بعضهم ليش قلت لكم صار، شفت أمس بعض يعني الحواش اللي عدلت، يعني أكو بعض التحقيقات اللي معدلين، هاي كانت متقدمة العبارة في النسخ القديمة، متأخرين رجعوها للخلف. شفت بعض الكتب الحديث يعني الحديثة اللي يشير إلى القضية، يشيرون إلى أنه هاي العبارة لم تكن من عبارة نفس الشيخ رحمه الله، يبدو أنها من بعض بعض المحشين على كلام الشيخ، بعضهم ينسبها للسيد الشيرازي، بعضهم ينسبها لبعض الأعلام الآخرين، وبعضهم يقول لا هي للشيخ أضافها بعض تلامذته، فلذا الحقوها قالوا هاي هي يعني نسب المطلب أن تكون متأخرة لا سابقة. هنا هذا المطلب كأنما يبدو من بعضهم أنه في قاعدة اليقين تختلف عن الاستصحاب أن الزمان الملحوظ فيها في الشك في اليقين والشك ظرف أو قيد، كأنما هذا جعله فريق أنه في قاعدة اليقين الزمان قيد للمتيقن، في الاستصحاب الزمان ظرف، وكأنما إذا شكينا بين الظرفية والقيدية حيث أن القيدية قيد أمر زائد، فأصالة عدم القيدية يجعلنا المراد من الزمان فيها الظرف، إذا كان ظرف فنحمل على الاستصحاب مو على قاعدة اليقين، كأنه المبنى هذا. السيد الخوي رحمه الله أشار للمطلب هنا، عقب المطلب السيد الخوي وغيره، يعني شفت مجموعة السيد الخوي كان كلامه أوضح شوية، عبارته يعني مفتوحة أكثر. السيد الخوي أشار قال إحنا في قاعدة اليقين والاستصحاب كلاهما الزمان ما أخذ ظرفا، ما عندنا ظرف وقيد، ماكو فرق بين الفرق مو بالظرفية والقيدية، مو هذا الوجه اللي جعل الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. الفرق بينهما اللي ذكرناه المتقدم أن هناك قاعدة اليقين مبنية على أنه حين اليقين يعني العمل باليقين، والشك ناقض لذلك اليقين. في الاستصحاب النقض عكسي، المراد أن العمل على اليقين الآن، فالمراد لا تنقض اليقين يعني لا ترفع العمل بيقينك في الوقت اللاحق، أظن يختلف من هذه الناحية، وإلا في كليهما الزمان مأخوذ ظرفا، زمان الشك واليقين كلاهما مأخوذ ظرف، ظرف الزمان لو ظرف الشك واليقين حاصل الآن يعني مترتبان، أو أنه ظرف الشك واليقين المتيقن والمشكوك في زمان سابق، وهو اليقين السابق والأمر المتيقن سابقا والمشكوك الآن، فالزمان في كليهما ظرف، ماكو فرق. هذا الفرق اللي ذكره القائل، هذا القائل اللي جعل قيد وظرف قال ما إلى وجه. الشيخ لعله جاي يشير إلى هذا مطلب هؤلاء، أنه إذا قيل بأن الاستصحاب مبني على ظرفية الزمان وقاعدة اليقين مبنية على قيدية الزمان، وحيث القيد بأمر زائد عن الظرفية، فإذا شكينا في المورد أنه هذا الزمان الملحوظ مأخوذ قيدا أو ظرفا فشك، إذا كمن كان على يقين فشك هاي الرواية، فنحملها على الظرفية أن القيد يحتاج إلى أمر زائد، إذا حملناها على الظرفية معناه دال على الاستصحاب مو على قاعدة اليقين. هذا جاوبوا عنا كما قلت لكم الجماعة، قالوا ما إلى وجه، وكلاهما ظرف، ما عندنا أصالة عدم اليقين يعني عدم القيدية في المقام، فإذا ظرف في كليهما فيمكن حمل الرواية على قاعدة اليقين وعلى الاستصحاب، مو تنصرف إلى الاستصحاب قهرا بلا 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 وجه يعني بلا كلام، اللي بحيث الشيخ بعد يعني بعد اللهم يريد يجعل الرواية دالة على الاستصحاب ولا تشمل قاعدة اليقين. اللهم إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين، إن الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان، إذا ظرف فكون يجرد عن التقييد بالزمان، لأن التقييد كما قلنا أمر زائد، فإن قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ظاهرا في إرادة أصل العدالة مو بقيد كونها أمس، وإن قال كنت متيقنا أمس بس كنت متيقنا كأنه من العدالة، الأمس ظرف العدالة يعني اليقين منصب على العدالة مو على أمس، مو كنت أمس متيقنا وإنما كنت متيقنا من العدالة، بس أمس ظرف التيقن، واضح؟ لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي، مو أن العدالة اللي أنا متيقن منها أمس فقط، مرة العدالة الحاصلة أمس متيقن من عدها، هذا كأنه هي قاعدة اليقين أني متيقن من عدالته أمس، بينما بالاستصحاب لا أنا متيقن من عدالته، لكن شو وقت تيقنت؟ أمس تيقنت، ظرف اليقين أمس، هذا إذا ظرف اليقين أمس هو هذا محل الاستصحاب، إحنا كلامنا اليوم ما هو الحال؟ أنا شاك في عدالته، الصحابي يقول لك ما كنت متيقنا منه سر اليقين إلى الزمان الثاني. بالقاعدة اليقين لا، أنا كنت متيقنا من عدالته أمس، أمس متأكد مو اليوم، اليوم شاك بالعكس، اليوم شككت في عدالته أمس، فأمس كنت متيقنا بالعدالة واليوم شككت في عدالته هم أمس، مو عدالته اليوم، عدالته اليوم استصحاب. صار واضح؟ إذا كان الملحوظ ظرفية يعني أنا إنما المشكوك فيه العدالة ووقت الشك أمس، هاي ظرفية الشك، حصول الشك حصول العدالة اليقين يعني، هذا الاستصحاب. الظرف الذي حصل فيه اليقين هو أمس، اليوم عندي شك فأنا أسري حال اليقين لحال الشك، بس عندي شك اليوم مو أمس، يعني مو في عدالته أمس، في عدالته اليوم، وإلا هو أمس عادل بلا كلام. صار واضح يعني الظرفية؟ معنى الظرفية هذا أن وقت الذي علمت فيه بعدالة زيد كان أمس، وأما اليوم فأنا شاك في عدالته. قاعدة اليقين مو هذا مقتضاها، مقتضاها أني إنما تيقنت من عدالته أمس، يعني العدالة الحاصلة أمس، والآن شككت في عدالته أمس، أمس مو الآن، شككت في كوني أمس كان عادل لولا. هاي قاعدة اليقين اللي هي معنى مجراها، يعني الشك يسري لليقين لزمان اليقين. وحيث أنه إذا شكينا أن قيد الأمس مراد به الظرفية لو القيدية، يعني مقيد للعدالة لو ظرف للعدالة، كما قال الشيخ أصالة النظار تجرده عن القيد وإنما هو ظرف له.
اليقين يعني أنت متى حصل لك اليقين؟ البارحة.
البارحة والشك هم حصل البارحة، هم يسري لوقت اليقين. بينما في الاستصحاب لا، أنه فقط أني أنا متيقن أمس من، بس شو أنا متيقن من عدالته، لكن اليقين أمس شك اليوم. صار واضح الاستصحاب هذا مجرى، مجرى ان الشك اليوم مو امس، ما يسري ما يرجع للزمان السابق، وانما الزمان السابق يبقى اليقين على 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 حاله، كما هو مورد الاستصحاب انه انا قطعا متوضئ لصلاه الصبح، قطعا متوضئ، كلامنا الان شنو باقي على وضوء له النقض. بينما قاعدت اليقين لا، اللي يردوها الجماعه ان انا حين امس انا الصبح قطعا توضيت، بس الآن شككت أن أنا الصبح قطعت وضيت، هنا صار عندي شك، صار عندي شك في قطعي. فالفرق بينهما هذا، هذا كأنما وين يلاحظوه هم الجماعة اللي القائل يقول هناك الزمان قيد، يعني بقيد أن أكون أنا متيقن أمس، بينما في الاستصحاب لا، ظرف اليقين أمس مو قيد، القيد هو الطهارة، أنا متيقن من طهارتي، لكن زمان هل زمان اليقين سابق على زمان الشك، زمان حصول المتيقن يعني قصدي، مو نفس اليقين، قلنا احنا ما له اثر، اليقين قد يتقدم وقد يتاخر نفس اليقين، وانما المتيقن زمانه سابق على المشكوك. فقال حيث ان ظاهر في اراده اصل العداله لا العداله المقيده بالزمان الماضي، وان كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد، لأن القيد أمر زائد. ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك فينطبق على الاستصحاب، هذا اللهم إلا أن يقال. إذا قلنا هذا أنه هناك فرق بين القيد بالزمان وظرفية الزمان، فقد نقول بأن الرواية منصرفة إلى الاستصحاب دون قاعدة اليقين. ثم عبر افهم إشارة إلى هذا لعله، أنه كما قلت لكم، كما أشاروا السيد الخوي اللي قلت لكم كلامه تقريبا أوضح من غيره، أنه إحنا لم نقل بالفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب، لأن الزمان مأخوذ ظرفا وقيدا، وإنما هو ظرف في كلا الموردين، والفرق هذا اللي كان مو هذا المورد. الفرق أنه في صورة قاعدة اليقين نفس اليقين قد تزعزع، بينما في الاستصحاب اليقين باقي على حاله، هذا الفرق بينهما. فالإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض باليقين، وبملاحظة ما سبق في الصحاح في قوله لا ينقض اليقين بالشك، حيث إن ظاهره مساوقته لها، ظاهرة هاي العبارة تشبه العبارات اللي في صحاح زرارة، تكون الرواية ظاهرة في الاستصحاب ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا على قاعدة اليقين. فالشيخ الذي يقرب أن الرواية قريبة من الاستصحاب دون قاعدة اليقين. بس خلنا نرجع إلى قولنا أن التقريب لا ينفع في الاستدلال، قريبة من هذا المعنى، بس هي دالة لو لا هنا الكلام. ما دام تحتمل قاعدة اليقين وتحتمل قاعدة الاستصحاب، فقربها من لسان أدلة الاستصحاب لا يجعلها دين على الاستصحاب، وما ينفعنا. قريبة صحيح، لسانها قريب مقارب، أكو مشابه إلى، هذا ما يسويها دليل، فهي وحدي لا تنفع دليلا. مهم هنا عندنا احنا تصلح دليلا أو لا، لا تصلح دليلا لوحدها، ولذا كما تحتمل الاستصحاب تحتمل قاعدة اليقين. بل أكثر من هذا، الجماعة كما أشاروا إلى أنه هي في كلا الدلالتين تحتاج إلى تصرف على خلاف الظاهر، كما تقدم من الشيخ. إذا حملناها على الاستصحاب نحتاج إلى التصرف في الشك واليقين، اللي تقدم أن نلغي فاء الترتيب باعتبار فاء الترتيب تدل على ترتيب اليقين على الشك، بينما الاستصحاب قلنا ماكو ترتيب. وكون نلغي أيضا إذا بنينا على الاستصحاب معنى النقض مو حملة على المعنى الحقيقي، هذا تصرف في الرواية. وإذا حملناها على قاعدة اليقين هم أيضا أكو تصرف آخر في الرواية، هم كن نحملها على ما تقدم من التصرف اللي الشيخ أشار إليه، أن كن نتصرف في الرواية حتى نحملها على قاعدة اليقين. فكلا التصرفين خلاف الظاهر، وحيث أن كلا الأمرين خلاف الظاهر فهي لم يتضح منها لا الدلالة على قاعدة اليقين لعدم وضوح إرادة قاعدة اليقين منها، ولا على الاستصحاب لعدم وضوح دلالتها على قاعدة الاستصحاب. ما تنفعنا دليل لا على هذه القاعدة ولا على هذه القاعدة، يمكن أن تشير لإحداهما بس لا أكثر من مؤيد لا دليل. نعم خوي الشيخ عقب، لا مؤيد لا دليل، ما تنفع دليلا لا هنا ولا هنا. لكن الشيخ عقب المسألة قال هذا لكن سند الرواية ضعيف، شك أن مالك ضعفه حتى يخلص من دلالته، بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة، وإن ضعف ذلك أو ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف بعدم قدحه. فتأمل الشيخ رحمه الله خراد يدفع الرواية بأنها ضعيف، ضعيفة بالقاسم بن يحيى. القاسم بن يحيى لم يضعف في كتب الرجال إلا الغضائري، وإلا بالعكس أكو توثيق إلى من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، لما ذكر أكو رواية في كامل الزيارات للواردة في حق في الإمام الحسين سلام الله عليه، الصدوق لما ذكر الرواية اللي بها القاسم بن يحيى قال وإنما ذكرت هذه الرواية في كتابي هذا لأنها أصح الروايات سندا، أشار إلى أني ذكرت هذه الرواية يعني ما ذكرت غيرها لأنها من أصح الروايات سندا عندي، قال توثيق من الصدوق للرواية اللي بها طريقها القاسم بن يحيى، مضافا إلى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه اللي هو بعد أخرج البرقي من قوم اللي بعد مشهورة قسطوية، البرقي هو سهل بن زياد، لأنه يروي عن المراسيل والضعفاء، هو يروي عنه مباشرة عن القاسم بن يحيى وهو من رجال كامل الزيارات. فالحباب الحقيقة أنه كما الشيخ قال أنه تضعيف العلامة وحده خد جماعة ما يبنون عليه، لأن العلامة المتأخرين تضعيفاته ما إلها قيمة وحده، مضافا إلى أن العلامة كثيرا ما تضعيفاته مبنية على تضعيفات من الغضائري، مو ماخذها من يعني من مو من عنده، يعني هو بعيد عن عصر الرجال فلا بد ياخذ من عنده، ولذا هو في موارد متعدده ضعف بعضهم لتضعيف ابن الغضائري، والجماعه تضعيف ابن الغضائري ما ياخذون به، ليه بعد مشهور عنه انه هو ما يعني مو مبني على تضعيفاته، مبنيه على يعني ما اخذ بالاعلام، فلذا الشيخ قال يعني ما ياثر، يعني تضعيف العلامه لتضعيف ابن الغضائري لا اثر له في المقام. ثم أشار تأمل لعله إشارة إلى إشارة بعضهم، هو الشيخ قال وهم عنده في بحث الدرس أنه تضعيف يعني اعتماد العلامة على ابن الغضائري قد يكون من باب الاحتمال مو يقين، لأن العلامة قد يكون هم عنده بعض الكتب أو بعض الأمور التي تكون يعني حدسية مو حسية، العفو حسية مو حدسية، أنه طلع على بعض التضعيفات للرجال من غير ابن الغضائري قد يكون، لأن وين اعتمد على تضعيفات ابن الغضائري في بعض الموارد، لكن مو معلوم دائما ياخذ من ابن الغوائري، بس هو مع ذلك تضعيف العلامه ما له قيمه واحده مقابل مثل يعني الصدوق وغيره، مثل هذا يعني مثل كامل الزيارات والصدوق ليوثقون الرجل، بل المتقدمين توثيقهم ما يقف امام تضعيف الشيخ. نعم ابن الغوائري هم قديم لكن تضعيفاته ما له قيمه مقابل يعني مقابل توثيق الجماعه. ولذا السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث بنى على وثاقته، في بحث المتاخر في الأصول بنى على ضعفه، بس ما أدري الوجه يعني مو متأخر طبعا، والأصول بحثه قريب من يعني بعلم الرجال مو متقدم، إلا قد يكون هذا المطبوع للدورة المتأخرة، إيه قد يكون بعد عدوله يعني عن قضية كامل الزيارات قد يكون يعني هذا البحث المتأخر، وإلا هو في بحثه الأصولي يعني متقدم قديم، دورة الأصولية كلش قديمة يعني عقدا من معلهم معجم رجال الحديث. فالمهم أن الرواية سموه مشكلة الضعف، يعني السنة ما إلى قيمة زايد، وإنما ضار يعني الرواية الموثقة لكن دلالتها بها قصور بالحقيقة، لا تصلح دليلا على الاستصحاب ولا على قاعدة اليقين. من الغضائر كل واحد حتى ضعفه ما عنده يعني، ويل كل عداوة ويل كل عنده تضعيفات يقوم مبنية على على أبسط شيء يضعف، يعني مو عنده يعني أسس متينة للتضعيف. ونقول هذا الكتاب موضوع عين بعد أكثر عندهم كلام، أنا مو كتابه هو هذا أصلا، هذا موضوع عليه عين بعد أكثر هاي شبهة به. قضية الغلو هو عنده أنه أبسط شيء واحد عنده رواية شوية مدري شنو قال هذا ضعيف، أي رواية شوية متعجبة قال هذا ضعيف، يعني كلش عنده تضعيفات ما يأخذون تضعيفات الجماعة. ومنها مما استدل به مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هذا الدليل هنا الجماعة استفادوا من عدها عبارته باعتبار كتبت إليه وأنا بالمدينة عن يوم الشك من شعبان الذي هو داخل في شهر رمضان أصومه لولا إذا كان يوم شك، فالإمام عقب لا اليقين لا يدخله الشك، كأنما اليقين لا يدخله الشك الجماعة قالوا هنا هذا بعبارة وحده ما تصلح دليل على الاستصحاب. وين تصلح دليل على الاستصحاب؟ بجواب الإمام الثاني وهو صم للرؤية وأفطر للرؤية، لأن صاحب الكفاية هنا رحمه الله قال هاي الرواية مو دالة على الاستصحاب، دالة على أن اليقين لا يدخله الشك، وهو أن المراد من الرواية اليقين بشعبان لا يدخله يوم الشك في من شهر رمضان في شهر رمضان، عندك يقين بأنك في شعبان الآن شاك أن هذا يوم الشك من شهر رمضان لولا إدخال الشك في اليقين معناه جعل يوم الشك يوما من شهر رمضان، وهذا عندنا نصوص تنهى عنه حمل على هذا المعنى صاحب الكفاية رحمه الله. عندنا روايات متعددة أن لا تصوم يوم الشك بنية شهر رمضان وإنما تصومه بنية شعبان، فإذا انكشف أنه من شهر رمضان إما يجزي أو تعدل بالنية، هاي عندنا احنا نصوصنا اللي واردة. هاي الروايات صاحب الكفاية رحمه الله حاول يحمل هاي الرواية على تلك الروايات، قال هاي مثل ذيك قصد الإمام اليقين لا يدخله الشك، أن يوم الشك إذا دخلت في شهر رمضان دخلت الشك في اليقين، اليقين من شعبان الشك في من رمضان، تدخل هذا اليوم في شهر رمضان صار إدخال الشك في اليقين، فهذا ما يصير فما يجوز، فهذا مو وارد الاستصحاب، وارد لبيان اليقين في شعبان والشك في شهر رمضان، وارد لدعم لتلك الروايات السابقة. يكون معنى اليقين هنا كما قلنا اليقين بصحة العمل، يعني أنك متأقن من أنك في شعبان وشاك أنك في شهر رمضان، الشك ما يدخل باليقين ما يصير يقين عندك، فأسأل صم للرؤية وأفطر للرؤية، أسأل لرؤية الهلال مو للشك وال يعني هذا يعني حالة الشك ما تنفع. لكن الجماعة أشكلوا على صاحب الكفاية قالوا له صحيح هذا وين ينفع، لو الإمام ما معلل بعد ذلك بصم للرؤية وأفطر للرؤية، الحاق الإمام الإفطار للرؤية معناه ألحق شوال يوم الشك بالعيد، ألحقه بالشك بداية شهر رمضان، هنا ما يناسب أنك على يقين الشك لا يدخل باليقين، لأنه هذا شيء يناسبه يناسبه الاستصحاب، وهو أنك هناك الحكم بحرمة الصوم في العيد، فمع الشك شو يسوي يكون انت، فلو شو كن الامام شو يقول له، يقول له سافر مثلا، بينما الامام ايش حكم عليه، اعتماد على اليقين السابق، اليقين السابق معناه شنو استصحاب، انك في شعبان متيقن من يوم شعبان فتستصحب بقاء شعبان لحين الرؤيه وتستصحب بقاء شهر رمضان لحين الرؤيه وهو الهلال شوال، فهنا الروايه بيجي باضافه الافطار في يعني العيد يوم العيد اللي هو يحرم الصوم فيه، مو معنى المرادك انه من اليقين هناك، حتى لو يعني ما عنده يقين بشهر رمضان هذا اليوم راح يكون يوم شك، هو بالحقيقه اذا يوم شك شلون الامام يقول له صوم، وما له معنى يصوم لان يوم شكوك هو احتمال عيد، واحتمال العيد حرام الصوم، فما يناسب، بالعكس يناسب الاستصحاب انك على يقين من شهر رمضان فتبقى على يقينك الحين ما تتاكد بعد، مو أنه اليقين عندك بصحة عملك أو الكلام صحة صومك يوم العيد، يعني هذا ينطبق على شعبان صحيح أنك عندك يقين هناك بأنه شهر رمضان ما موجود فلا تصوم إلى أن تتيقن، بينما يوم العيد ماكو مجال أنه تبقى صائم حتى تتأكد. يقول لك الإمام على يقين، يا يقين يعني المراد من يقين اللي ذكره صاحب الكفاية اليقين من صحة عملك، هنا ماكو يقين بالصحة، احتمال حرمة أكو بالصوم. فالجماعة قالوا لصاحب الكفاية لو كانت العبارة ما بهاي الإضافة صم للرؤية وأفطر للرؤية، السؤال عن يوم الشك في شهر رمضان صحيح، هو السؤال عن هذا، والإمام قال له يقين وشك، لو باقي على هذا نقول أنه المراد من عند اليقين بصحة العمل صحيح، يعني ما يشمل اليقين هذا اللي يريد احنا الصحابي، بس لما الإمام أضاف صم للرؤية وأفطر للرؤية اللي هو يوم العيد معناه الإمام جاي يجعل القضية مبنية على قاعدة سابقة، ذاك يقين سابق لا تلحقه بالشك اللاحق، وهو الاستصحاب مجرى الاستصحاب، فالرواية دالة على الاستصحاب مو دالة بهذا بالفقرة الثانية لا بالفقرة الأولى. فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار برؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم، قلت لكم لما أضاف الإمام الإفطار، إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق بالشهر مدخولا بالشك أي مزاحما به، هذا المراد أن لا يزاحم الشك بهذا اليوم، اليوم مشكوك أنه من شوال أو مشكوك من شهر رمضان، هذا ما يزاحم يقينك السابق اللي هو أن اليوم اللي من شعبان أو من شهر رمضان مقتضى الاستصحاب هذا. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، لأنه لا بها ألف لام عهدية، لا بها احتمال أن يراد من اليقين اللي تقدم عندنا اليقين بصحة العمل في شكل في الركعات ديش الرواية، ما بها كل هاي الأمور ما بها، بل صريحة في إرادة الاستصحاب، لأن كما قال الشيخ لا يستقيم معناها في الإفطار للرؤية والصوم للرؤية أنه لا يمكن أنه إلا من طريق الاستصحاب، صار واضح، لأنه لو كان الإمام يريد اليقين هذا اللي يريده صاحب الكفاية رحمه الله لكان ما عقب بالإفطار، لقال صم للرؤية فقط، لأنه شاك في شعبان يقول لا تصوم شهر رمضان إلا إذا رأيت الهلال، لا صوم ما واجب عليك الصوم، بس أما بالطرف الثاني قال لا تفطر إلا أن ترى الهلال، هنا معناه الإمام جاي يعتمد على الاستصحاب مو على يقينك، أنت عندك شك المفروض، وإذا يوم عيد مشكوك احتمال الحرمة موجود، شلون الإمام يقول له اعمل على اليقين، يا يقين ماكو يقين عنده بأن هذا اليوم ليس من شهر رمضان، لأنه احتمال من شوال، فما المرة عنده يقين أنه من شهر رمضان صحيح، بس هو ما عنده يقين، هو عنده يقين يوم 29 أما يوم 30 شنو، هذا مشكوك، لا بيقين أنه من شهر رمضان لا بيقين أنه من شوال، شلون الإمام يقول له هنا أنا صوم، ما له معنى صوم، هو احتمال عيد، ماكو إلا الاستصحاب حجة، ماكو عندنا غيرها. لا يحرم الاستصحاب مو يحرم بعد استصحاب بعد حجة عملك الاستصحاب أنت واجب تستصحب ما دام الشهر 30 ممكن أنت كان عندك يوم 29 قطعا شعبان يوم 30 شنو احتمال شعبان تستصحب أنت شاك الآن في كونه من شهر رمضان الاستصحاب إذا قلنا استصحاب حجة إذا قلنا كما يريد صاحب الكفاية يقين ماكو يقين ولاكو يقين أكو هذا اليوم يقين من شعبان وما عندك يقين من شعبان ولا يقين من شهر رمضان يوم المفروض مشكوك إذا مشكوك شلون يقول لا تنقض اليقين بالشك وما له معنى فبالحقيقة الرواية كما يقول الشيخ وغيره يعني أنها هي ظاهرة في الاستصحاب لكن الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم لأن علي محمد القاساني ما موثق يعني كلام فيه في تضعيفه يعني في ضعيف أنه فما يمكن الاعتماد على روايته ولذا الشيخ قال هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها الاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وهي صحيحتي زرارة صحيحة زرارة الثلاثة وعدم صحة الظاهر منها الظاهر منها مو صحيح اللي مثل هاي الرواية والسابقة اللي اعتبرني الشيخ ظاهرات مثل رواية الخصال وهذه ذني مو صحيحات السند غير نقيات السند فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد سأل وقت أدركنا بس هو اليوم راح نخلص هذا المطلب الشيخ كأنما ألحق مطلب رجالي هنا قال يمكن تصحيح القضية بالتعاضد والتجابر التعاضد والتجابر الشيخ شريد من عنده طبعا أكو عندنا قضية هو التعاضد والتجابر هنا ما إلى مجال أصلا الشيخ طبعا يعني من أعلام الفن التعاضد والتجابر هو الشيخ ايش قال الصحيحات لا ظهور لها والظاهرات غير صحيحات السند. يريد يجبر الشيخ أن من كانت ظاهرة يجبر ضعف سندها بقوة سند الصحيح هذه الصحيحة، وغير الظاهرة يجبر ظهورها بقوة سند الغير الظاهرة. هذا ما يمكن، ما له معنى هذا في تعاود التجابر، لأن الضعيف لا يجبر الصحيح. فقصدي هذا خطأ، مو هذا. لا الشيخ ليش قلت لكم التجابر والتعاضد مو هذا، هذا مو صحيح، لأن هذا ما له معنى. عندك رواية ضعيفة السند واضحة الدلالة، هذه ما تجبر الرواية التي هي ضعيفة الدلالة وقوية السند، مو واحدة تجبر الثانية، مو سند هذه يجبر ضعف دلالة هذه، ما له معنى. اللي يجبر إذا كانت الروايتان في مورد واحد، واحدة ضعيفة السند واحدة قوية السند بس الدلالة واضحة، يقولون تجبر هذه الرواية هذه، أو بالعكس عندنا روايتين واحدة ضعيفة السند واحدة قوية السند لكن الدلالة واحدة، فنجبر ضعيف الدلالة اللي هو قوي السند، يعني ضعيف السند أو قوي السند، نجبر ضعف دلالته بقوة دلالة الأخرى اللي هي مثلها. بس كلاهما كن من مورد واحد حتى يصير سموه تعاضد الأسناد أو تعاضد الدلالات. يعني هذا عمل مشهور، يعني يكون عندك رواية مثلا واردة في مورد قوية السند وقوية الدلالة، عندك رواية ثانية ضعيفة السند قوية الدلالة في نفس المورد، هذه يجبر ضعف سندها سند الأولى، أن هذا لسانه واحد وذيك صحيحة، هاي ضعيفة السند يندعم سندها لعمل المشهور على طبق عصر موافق الأولى.
يعني إلا لسان واحد،
كل سنة لسان واحد يا الله يصح التجابر والتعاضد. أما من يصير لسانين كل واحدة في مورد، يعني مو لسانين قصدي، واحدة ضعيفة السند قوية الدلالة، الأخرى ضعيفة الدلالة قوية السند، ما يمكن أن نجبر ضعف سند إحداهما بدلالة الأخرى وضعف دلالة الأخرى بسند الثاني، وما له معنى.
السند بالسند والدلالة بالدلالة
مو مفروض ضعيف؟
لا
مو الدلالة تختلف، هنا أنا هاي سندها ضعيف
والثانية سندها قوي،
فشلون تدعم دلالة الأخرى بسند هذه؟ وما له معنى، تدعمه بدلالة أخرى يصير مو بسند آخر.
طيب
سند ذيش الرواية مو هاي، السند القوي لزراية زرارة، أما هاي القاساني ضعيفة السند، هاي شلون نجعلها صحيحة لرواية زرارة؟ شنو علاقة رواية زرارة بالموضوع؟ رواية زرارة صحيحة السند بس رواية زرارة مو محمد مو القاساني، فهذا التجابر والتعاضد في المقام ما إلى مجال على هاي الصورة، والشيخ يريد هذا الظاهر هنا، هذا ماكو مجال إله إلا أن يكون قصده مو هذا، أكو عنده قصد ثاني عبر هذا قد زحاف بالتعبير. بعض الأحيان هم إحنا منقول الشيخ، قلت لكم الشيخ رجل من بحور الفن، قد يكون مقرر، هذا شغل المقرر، قصده من التجابر والتعاضد هنا يسموه هذا مجموع الروايات، هذا عندهم في طريق ثاني، أن إذا أكو مجموعة روايات تدل على مطلب ما توجب إما شبه التواتر يعبرون عن الجماعة أو الشهرة، لكن بعضها ضعيف بعضها دلالة ضعيفة بعضها سند ضعيف، من يجمعون بالمجموع نطلع بنتيجة أكو عندنا روايات في هذا المقام يعتمد عليها ولو واحدة من المجموع التواتر المعوي يعبرون عنها المقدار، هذا قد يعتمدون عليه في بعض الأحيان إجمالي يعبرون عنه، أنه إحنا من مجموعها نحصل رواية زرارة ولو كانت ضعيفة الدلالة لكن لسانها قريب بس صحيحة السند، هذا عندهم هم قول، قصدي هذا بيه مجال، هذا يبنوني عليه هم عندهم هيك شيء، قد الشيخ قد يكون باني عليه أنه إذا صار مثل التواتر بالنصوص بحيث نعتقد بأن هذا الحكم هذا موجود، استغايته الروايات الدالة عليها يعني لسانها مختلف، إذا يطلعون من مجموعها من مجموعها مو كل وحدة تدعم الثانية، هذا مو التجابر والتعاضد، يسموه يعني النتيجة المجموعية، بعضهم قد بعض الأعلام قد يبني على صحته، هذا وجه.
إما أن نقول أن هناك روايات أخرى المصنف ما جاء هذا شيء آخر،
لا ما عندنا هنا ذني، لذا بعضهم أشكل عشية قال له هنا كل ست روايات لا يسوون تواتر ولا يسوون كل شيء،
يعني
مو هو
يعني التواتر الإجمالي هناك يكون معنا قدر متيقن،
أحسنتم
يعني
لا اكو قدر متيقن، لكن الجماعه اشكلوا على الشيخ قالوا له هذا التواتر ما يصير من ست روايات، ان كل سته ما ادري خمس روايات مو هوايه، لو كان 20 روايه يصير عندنا هالشكل، قد يصير تواتر، ان هذا المعنى اكو فد معنى مدرك،
اذا قدر
متيقن في المعنى
ان الروايات
الصحيحه هم يدل بصوا صح مشكله، لا يتم باشكال الشيخ توقف من دلالته،
يعني قدر متيقن
لا تواتر المعنوي أكو مجال أن لو حصلنا من مجموع النصوص ولو بعضها ضعيف بعضها صحيح بعضها دلالته ضعيفة لكن من مجموع الروايات نقدر نطلع بنتيجة. الجماعة بعضهم يبني عليه، أنا ما قلت كلهم بانين، بعضهم يبني على كفاية هذا التواتر، لكن هنا الشيخ إذا يريد هذا المعنى هذا قريب هذا أقرب من ذاك التعاوض التجابر اللي الشيخ ما يعقل يريده. لكن الجماعة مشكلة على الشيخ هنا، قالوا له هذا وين ينفع؟ أنت عندك 6 روايات كلهن أو 5 ذني ما يسوون لا تواتر معنى ولا كل شيء أصلا، ذني ما لهن قيمة. فالقيمة وين تبين؟ لو كان عندك 20 رواية كلهن بمجموعهن، هاي 20 رواية وين كان بعضها دلالته ضعيفة بعض سنده ضعيف بعض كذا، ذني إذا نجمعهن نطلع بلسان واحد، ذني كلهن جاي أدى اللسان متقارب، محتمل أن يكون هذا اللسان موجود، بعضهم قد يبني عليه يقول ماكو مشكلة نبني عليه، وإن ضعف السند في البعض ضعفت الدلالة في البعض الآخر، بس إذا أريد نطلع بالمجموع أن هذا لسان متواتر بين الأصحاب فيكتفي به. إذا الشيخ مراد هذا هذا ممكن، لكن الإشكال عليه بأنه هذا ما يكفي في مثل 5 روايات أو 4 روايات، يكفي في يكون يصرف العدد يؤدي إلى شبه التواتر، فبعد هم ما ينفع يعني على هذا هم ما ينفع كلام الشيخ، بس يحتمل إرادته هذا حتى نخلص مشكلة التجابر والتعاضد اللي الشيخ ذكره، هذا ما إلى مجال قطعا الشيخ ماكو احتمال ما ملتفت إليه.
يعني يقصد عمل المشهور،
يقصد هذا إذا كان يعني مو عمل بس عمل المشهور، يعني يصير تواتر عندنا تواتر إجمالي
حتى ولو
ما بس يعني عمل المشهور خو داعم، بس داعم إلمن داعم للدلالة مو للسند، وما يفيد عمل المشهور يجبر الدلالة ضعف الدلالة خو ما يجبر ضعف السند، كون السند قوي ما يكفي ما 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 يرفع ما يرفع السند ويرفع الدلالة. إذا الدلالة ضعيفة فالمشهور إذا عمل ما إذا هي ضعيفة السند ما تنفعنا بعد، حتى لو المشهور فهم منها خلاص الفهم المشهور ما له قيمة.
لا لا أنا قصدي مو فهم المشهور، أنا أقول المشهور عمل بالروايات الضعيفة.
أي هذا بعد كلام عندهم أن عمل المشهور يرفع الدلالة والسند، هذا هم خلاف هم خلاف. ما أدري بعد سوا قلت لكم مبنى مو شيخ شوية مختلف بهذا المجال، بس قصدي هنا كلامه في التعاضد وهذا مو واضح، هنا قصدي هذا مراده يعني مو واضح، ظاهر مراده ذاك لعله الأقرب يعني كما قلنا، بس ذاك يرد علي كما قلت لكم أنه ما عندنا عدد الآن وافر من الروايات فهذا ما ينفع في المقام. بس الشيخ انتهى من الروايات الصريحة بالاستصحاب، قال ربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي قد تجعل مؤيدة للمطلب، هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله بعد التعطيل إن شاء الله. الحمد لله رب